الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان نظرية المصنف في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يظهر من كلام المصنف التفصيل بين المرآتية وبين العلامية. بيان ذلك: تارة نبني على أن حقيقة الاستعمال هي العلامية، أي أن اللفظ ليس إلا علامة يأتي بها المتكلم على المعنى، فحقيقة الاستعمال هو الإتيان باللفظ كإشارة وعلامة للسامع والمخاطب على المعنى المراد بالإرادة الاستعمالية. وبناء على هذا لا مانع أن تكون العلامة علامة على شيئين وعلى معلمين، نظير الأعلام الخارجية. فعندما نضع علما في مكان كإشارة يمكننا أن نشير بهذه العلامة على أن هذا المكان على بعد فرسخ، وأيضا أن هذه الأرض أرض فلان، وأن هذه الأرض فيها سباع، وأن هذه الأرض فيها رمال متحركة، وما شاكل ذلك. فلا مانع أن يكون الشيء علامة على أكثر من معلم. فإذا كانت حقيقة الاستعمال هو أن المتكلم يلحظ اللفظ على نحو الموضوعية بما هو علامة على المعنى، لا مانع أن يكون هذا اللفظ علامة مشيرة على شنو؟ على معلمين، على المعنى الأول والمعنى الثاني. فإذا قال رأيت أسد، رأيت زيدا، لفظ زيد ما هو إلا علامة يراد الإشارة به إلى زيد بن عمرو وزيد بن خالد، فلا مشكلة حينئذ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن مرجعه جعل اللفظ علامة على أكثر من معلم، وهذا مما لا مشكلة فيه ولا استحالة عقلية فيه. وأما نظير أن يجعل العبد، أن يجعل المولى علامة لعبده فيقول له إذا رفعت العمامة فهذه علامة على مرادين عندي، المراد الأول أن لا تدخل أحدا من الضيوف عليه، والمراد الثاني أن تأتيني بالشاي فيكون رفع العمامة إشارة وعلامة على بيان مرادين. هنا أيضا اللفظ بدل بيرفعك باللاف، اللفظ فعل صادر من المتكلم، هذا التلفظ علامة على إرادة معنيين، فلا مانع عقلا أن يكون اللفظ علامة على أكثر من معنى. هذا إذا بنينا على أن حقيقة الاستعمال ما هي يا شيخنا؟ العلامية. والمسلك الثاني أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية والآلية. مرادنا من الآلية هي الفنائية لأن تطلق لها عدة معاني، مرادنا هنا الفنائية. بأن يقال الاستعمال حقيقته هو إفناء اللفظ في المعنى، بيان ذلك أنه لا شك ولا شبه أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، ببركة الوضع حصلت هناك علاقة، نحو اختصاص بتعبير الآخون، نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى. هذا اللفظ كلفظ مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا قال شخص السيد الخوئي فقيه الطائفة، هنا يأتي إلى الذهن صورة اللفظ أولا، لأن هذا لفظ فتأتي صورة اللفظ السيد الخوي، صورة لفظ. صورة هذه الصورة لها لحاظان. اللحاظ الأول أن ننظر لهذه الصورة على نحو الموضوعية والاستقلالية، على نحو ما فيه ينظر بالنظر الموضوعي. إذا لوحظت هذه الصورة بالنحو الموضوعي فتكون هذه الصورة صورة اللفظ غير صورة المعنى التي تحكي ذات السيد الخوئي، فهذه صورة لمقولة وهي مقولة لفظ، وتلك صورة لذات وجوهر وهي صورة للسيد الخوئي. فعندي صورتين، صورة لفظ السيد الخوئي، وعندي صورة للمعنى وهو ذاك تلك الذات التي تمثل السيد الخوئي. فإن السيد الخوئي الذات الخارجية لها صورة في ذهني، فعندي صورة لهذا المعنى وعندي صورة لهذا اللفظ، وصورة هذا اللفظ شيء وصورة ذاك المعنى شيء آخر، وبينهما بينونة وعزلة ولا علاقة لهذه الصورة بتلك الصورة. وهذا ما يطلق عليه في الفلسفة أننا نلاحظ الصورة على نحو الحمل الشائع، على نحو أنها وجود خارجي قائم في النفس، هذه وجود خارجي قائم في النفس وهذه وجود خارجي قائم في النفس، ولا علاقة لهذه الصورة بتلك الصورة. هذه صورة لها قيام في النفس، تلك صورة لها قيام في النفس. هذا لحاضر الصورة. وهو لحاظ استقلالي، لحاظ موضوعي، لحاظ ما فيه ينظر. وتارة تكون هذه الصورة ينظر إليها بالنظر المرآتي الفنائي الحكائي، فلا يرى من خلالها إلا المحكي، إلا المعنوان، إلا ذي الوجه، وهي ما هي إلا عنوان مشير. فإذا لاحظنا هذه الصورة لهذا اللفظ نراها فانية في المعنى، فتكون صورة اللفظ فانية في المعنى المشار إليه باللفظ، حيث إنه حصلت ببركة الوضع القوضعية بين اللفظ والمعنى، فصارت عندنا ارتباط، عندنا نحو من الاختصاص، من الاقتران بين اللفظ والمعنى. فاللفظ ما هو إلا عنوان ووجه للمعنى، ما هو إلا مرآة للمعنى، ما هو إلا مشير للمعنى. هذا وين حصل؟ ببركة العلقة الوضعية كما بينا في الوضع، لأننا ذكرنا في باب الوضع أن اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة، فكيف صار هذا الارتباط؟ الارتباط بينهما ببركة العلقة الوضعية. فنلاحظ الصورة بلحاظ مرآتي، بلحاظ فنائي، فلا يرى إلا المحكي بهذه الصورة، فتكون صورة اللفظ مندكة في المعنى، حاكية عن المعنى، آلة للمعنى، فانية في المعنى. فهذه صورة اللفظ تلحظ باللحاظ المرآتي، باللحاظ الآلي، باللحاظ العنواني، باللحاظ شنو شيخنا؟ باللحاظ ما به ينظر لا ما فيه ينظر. وبهذا اللحاظ تحصل الهوية، أن صورة اللفظ هي صورة المعنى. واضح شيخنا شيخ علي يوسف؟ صورة اللفظ هي صورة المعنى، وتوجد بينهما عينية، ولا يوجد هنا اثنينية أصلا، لأن الاثنينية فرع أننا لاحظنا هذا ولاحظنا هذا ونقول هذا غير هذا. الاثنينية فرع لحاظ صورة اللفظ بالنظر الاستقلالي، فتقول صورة لفظ وصورة معنى وهذا غير هذا، فصار اثنين. أما إذا أصلا لم نلحظ صورة اللفظ إلا بما هي فانية مندكة، ولا نلحظ إلا المشار إليه بهذه الصورة، المشار إليه بالصورة ذي الصورة وهو المعنى. وهذا هو المراد من كون اللفظ فانيا في المعنى، أي صورة اللفظ تلحظ باللحاظ المرآتي الفنائي الحكائي. وإذا لاحظنا صورة بالنظر الحكائي لا يلحظ فيها إلا المعنى. ولهذا الآن أنا إذا أقول لك السيد الخوئي فقيه الطائفة، أول ما ينتقل صورة اللفظ، هل تلحظ صورة اللفظ غير صورة المعنى؟ هل يلتفت إلى صورة اللفظ؟ أو لا يرى من صورة اللفظ إلا ذات المعنى؟ واضح أننا لا، بل عندما تنتقش عندنا صورة هذه الألفاظ لا يرى بهذه الصورة إلا ذات المعنى. معناه، وهي صورة السيد الخوئي رحمة الله عليه التي لها معنى متقرر في ذهننا، مو عندي صورة لفظ وعندي صورة معنى، وهذا علامة على هذا، وكأن في اثنين اثنينية، مثل أنا أولا أنظر إلى الصورة كما أنظر إلى العلم، بعدما أنظر إلى العلم أنتقل إلى المعلم. أصلا ماكو هذا الكلام، لا عندنا علم ولا هم يحزنون. لا يرى بسماع هذه الأصوات هذه الألفاظ إلا ذوات المعاني، وهذا هو مراد المناطق والفلاسفة، أن المعنى وجود تنزيل أو اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، اللفظ هو المعنى وبينهما عينية. وهذا يسمى باصطلاح الفلاسفة عندهم يسمى بالوجود الذهني، ذاك يسمونه وجود خارجي، هذا باصطلاح الفيلسوف الصور بما هي حاكية يسمى عندهم بالوجود الذهني. والاستعمال عند المصنف والمشهور هو إفناء اللفظ بالمعنى، بحيث يكون اللفظ هو المعنى، فلا يلتفت إلى اللفظ أصلا، بل لا يرى إلا المعنى. لا ترى، الآن تسمعت كلامي تتصور الألفاظ أو وجه تدخل المعاني أو تزحف بين المعاني، يرى أن هذه حضور الألفاظ هي حضور المعاني، وهذا كله ببركة عملية الواض والعلاقة بين الألفاظ، مو أنه أنت تتصور اللفظ وهذا اللفظ علامة مشيرة على معنى، العلامية تقتضي الالتفات إلى اللفظ ثم الانتقال إلى المعلم. واضح شيخنا؟ مع أننا أصلا لا نلتفت إلى، أنت تستغرب لو أنا أقول لك بالتحلي عندي صورة لفظ وعندي صورة ما، أصلا أنت ما تحس بها، كل أنت عندك بإذنك مباشرة المعاني، وهذا للاندكاك الحاصل بين صورة اللفظ وصورة المعنى. إذن بناء على هذا، اللفظ آلة للمعنى، وبناء على هذا المسلك، هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ يقول الآخر محال عقلا، لا يجوز عقلا، يمكن عقلا. لماذا؟ وذلك لأنه، هنا عدة نكات نذكر لكم، نكات عديدة يا شيخنا لكي نبين لكم المطلب. النكتة الأولى هو أنه إذا قلنا بالعينية بين الفاني، دخلنا في العرفان اليوم، إذا قلنا بالعينية بين الفاني والمفني فيه بين اللفظ والمعنى، فاللفظ هو عين المعنى، فيستحيل العينية بين الواحد والاثنين، فإن اللفظ واحد واثنين واحد، والمفروض أن المعنى متعدد وعلى الأقل اثنين، فيلزم
Thank you.
لا يصح استعمال اللغ في أكثر من معنى لغة وعرفا، وأما امتناع عقلي ما موجود. ما هو وجه دليلكم على عدم جواز الاستعمال عرفا بعد بنائكم على أنه غير ممتنع؟ إذا تقولون غير ممتنع، لماذا لا يجوز؟ قال: الوجه في عدم الجواز عرفان هو أن قيد الوحدة معتبر في عالم الواضع، فالواضع وضع اللفظ للمعنى وحده، فعندما وضع الواضع لفظ زيد وضع لفظ زيد لمعنى زيد بن بكر، وفي حال الوضع لاحظ هذا المعنى وحده وحده. نعم هناك واضع آخر أيضا وضع لفظ زيد لزيد بن بكر، لكن أيضا ذاك لاحظه بما هو معنى واحد، ولأجل تعدد الواضع حصل الاشتراك اللفظي، لا أن الواضع وضع لفظ زيد لمعنيه. إذن الوحدة لوحظت، وحدة المعنى لوحظت في مقام وضع اللفظ، ومتى ما لوحظت الوحدة للمعنى في مقام الوضع ف فلا يجوز أن يكون الاستعمال على خلاف العلقة الوضعية، لأن الاستعمال تابع للعلقة الوضعية، وحيث أنه في العلقة الوضعية لوحظت الوحدة في المعنى، فلا بد أن يكون في مقام الاستعمال يلحظ الوحدة في المعنى. فلو استعمل اللفظ في أكثر من معنى فلم يراعي المستعمل الخصوصيات الموجودة في عالم الواضح، مع أن الاستعمال تابع للواضح. ولهذا لا يجوز لغة، لا يصح عرفا، لا يصح بحسب عالم الواو أن يستعمل هذا اللفظ في أكثر من معنى، لأن اللفظ في أكثر من معنى استعمال غير تابع لوضع بلا علقة وضعي. والاستعمال بلا علقة وضعية صحيح لو صحيح، غير صحيح وخطأ وباطل، إذ لا بد أن يكون الاستعمال مع علقة وضعية. نظير أن الشخص وضع زيد لمعنى، جيت أنا استعملت لفظ زيد في معنى آخر، لا يصح ذلك. أو استعملت لفظ ديز الذي لم يوضع لمعنى، ولفظ زيد لم يوضع لمعنيين ولا توجد بينه وبين المعنيين علقة وضعية أصلا، فكيف يستعمل اللفظ في المعنى المتعدد؟ ولهذا لا يجوز لغة وعرفا، وإن كان هذا ليس بممتنع. المصنف يقول، نعطيك الفتوى بكرة نبحثها، يقول من خلال ما ذكرنا تبين أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممتنع مطلقا، مفرد، مثنى، جام، معنيين حقيقيين، معنيين مجازيين، حقيقة ومجاز، كل باطل مباطل باطل، هذا اللي احنا توصلنا إليه. ولو تنزلنا عما ذكرنا وجئنا وناقشنا صاحب المعالم، لو قلنا أنه لا يمتنع، لا يمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولو بناء على نظرية المرآتية وبنين على المرآتية مثلا والعلامية، فهنا بناء على هذا لماذا أنت تقول لا يجوز لغتان؟ لأن الوحدة لوحظت في مقام الوضع، هذه نظرية غير صحيحة لا كبرا ولا صغرا، ويأتي نقاش ذلك. ولهذا قال فانقدح بذلك بالدليل، امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره، إشارة إلى ما سيأتي من بعض التفاصيل، وفي أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، هذه إشارة إلى كلام صاحب القوانين. الآن بيشرح في المناقشات، أول كلام بيشرح به ناقش من؟ صاحب المعالم. ولو لم امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، من اللي قال بعدم الجواز؟ صاحب المعالم. سير مباشرة ناقشه، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المان. يأتي إن شاء الله المناقشة في ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.